وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المسألة الرابعة، ويطرح المصنف في هذه المسألة التي هي بعنوان: هل خيار المجلس خاص بالبيع أو أنه عام لسائر العقود؟ نقطتين يطرح المصنف في هذه المسألة التي نقطتين. النقطة الأولى: الأدلة على اختصاص خيار المجلس بعقد البيع. يستفاد من كلمات المصنف وغيره من الأعلام أن هناك دليلين على اختصاص خيار المجلس بالبيع. الدليل الأول: الإجماع المستفيض. أفاد المصنف بأنه ادعى غير واحد من الأعلام اختصاص خيار المجلس بالبيع، ومن جملة من ادعى ذلك العلامة، أو قبل العلامة بحسب الترتيب الزمني، ابن زهرة، أو قبل حتى ابن زهرة، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف بحسب التسلسل الزمني. وهذا هو نص عبارة الطوسي في الخلاف، الجزء الثالث، الصفحة 13، قال: مسألة رقم 12: الوكالة والعارية والقراض، يعني المضاربة، والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها. وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران، يعني لا خيار الشرط ولا خيار في المجلس. محل الشاهد هنا: دليلنا على الأول، يعني أنه لا يدخل خيار المجلس في هذه العقود، الإجماع. فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس. إذن ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على عدم دخول خيار المجلس في الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة إلى غير ذلك من العقود سوى البيع. العلم الثاني: ابن زهرة في الغنية، وهذا هو نص كلامه كما في صفحة 220: ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود بدليل إجماع الطائفة. العلم الثالث هو العلامة الحلي في كتابه التذكرة الجزء الأول الصفحة 516 وإليك نص كلامه. قال ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا عملا بأصالة اللزوم. إذن فظاهر كلام قيام الإجماع عند علمائنا. العلم الرابع من الأعلام الذين أشار المصنف لكلماتهم المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد للعلامة الحلي وإليك نص كلامه، قال كما في صفحة 388 ولا يثبت هذا الخيار في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا. إذن فقام الإجماع المستفيض النقل وليس المنقول بخبر الواحد كي يشكل بأن الإجماع المنقول ليس بحج على رأي المصنف، إنما هذا الإجماع نقل بنقل مستفيض وليس بخبر الواحد فهو حجة عند المصنفين. إلا أنه يمكن المناقشة في هذا الإجماع بأنه محتمل المدركية. الله يرجع بالسلام إن شاء الله. الدليل الثاني النصوص دلت النصوص على اختصاص خيار المجلس بالبيع، وهذا من قبيل معتبرة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما حتى يتفرقا، فإن هذه الرواية وغيرها ظاهرة في اختصاص خيار المجلس بالبيع لقوله البيعان. هذا المقدمة الأولى في الاستدلال. المقدمة الثانية إن قلت بأنه لا نحتمل الخصوصية للبيع فيمكن التعدي لسائر العقود كالإجارة وغيرها كما هي طريقة الأعلام من إلغاء الخصوصية. هذا إن قلت. قلت بأن عهدة إلغاء الخصوصية على المدعي، فإن مقتضى احترازية القيود أن هناك خصوصية لعنوان البيعان، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية لكان المناسب أن يقول عليه السلام المتعاقدان بالخيار أو المتعاملان ولا يخصص ذلك بالبيع يعان. والنتيجة هي اختصاص خيار المجلس بالبيع. إذن هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي من الواضحات عندهم بأن خيار المجلس خاص بالبلد. النقطة الثانية المحتملات في مقصود الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط من جريان خيار المجلس في عقود خمسة. أفاد الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بأن خيار المجلس وكذلك خيار الشرط، إلا أن المهم خيار المجلس، يجريان في عقود خمسة غير البيع، وهي الوكالة، الوديعة، العارية، المضاربة، الجعالة. وإليك نص كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، أنقل لك نصه. قال: وأما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخيار إجماعا، لا خيار في الطلاق بعد ولا خيار في العتق. وأما السبخ والرماية فلا يدخلهما خيار المجلس، ما يدخل خيار المجلس في السبخ ولا الرماية، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه. أما خيار الشرط يدخل في السبق ويدخل في الرماية، هنا محل الشاهد. وأما الوكالة والعارية والوديعة والقراض يعني المضاربة والجعالة فلا يمنع أو فلا يمنع من دخول الخيارين معا، أو فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانعون، أي خيارين، خيار المجلس والشرط. وهكذا صرح ابن البراج في المهذب تبعا للشيخ الطوسي، حيث قال ابن البراج في المهذب الجزء الأول الصفحة 356: وأما الطلاق، كأنما قاعد ينقل كلام الشيخ الطوسي، وهذا يؤيد القضية المشهورة أن الأعلام لمدة 200 سنة مقلدة للشيخ الطوسي إلى 200 سنة، حتى جاء ابن أدريس الذي نقض القاعدة. الجزء الأول صفحة 356 موجود، لا تزاحم نفسك، يعني موجود في الحاشية، لكن المصنف ما نقل نفس العبارة. جزاكم الله. وأما الطلاق والعتق فلا يدخل في واحد منهما الخيار، الطلاق والعتق فلا يدخل فيهما الخيار. وأما السبق والنضال يعني الرماية الرمي فيصح دخول خيار الشرط فيهما، هذا نفس الكلام طوسي. فأما خيار المجلس فلا يدخلهما على ما قدمنا. وأما القراء يعني المضاربة فيصح دخول خيارين فيه يعني الشرط والمجلس. وأما العارية والوديعة فيصح دخول ذلك أيضا فيهما. وأما الوكالة والجعالة فيصح أيضا دخوله فيهما. فوقع البحث بين الأعلام في مقصود الشيخ الطوسي وابن البراج وكذلك ابن إدريس نسب إليه أيضا من جريان خيار المجلس في هذه العقود الخمسة، مع أن الشيخ الطوسي نفسه قد صرح في كتاب الخلاف بقيام الإجماع على أن خيار المجلس خاص بالبيع، فكيف يخالف نفسه في كتاب المبسوط؟ واضح. وأشار المصنف هاهنا إلى احتمالات ثلاثة في مقصود الشيخ وتفسير كلامه. الاحتمال الأول الاشتباه، وذلك بأن يقال بأنه لعل الشيخ الطوسي قد اشتبه في كتاب المبسوط فقال بثبوت خيار المجلس في هذه العقود الخمسة، وخير شاهد على ذلك أنه صرع في غير كتاب المبسوط بعدم ثبوت خيار المجلس إلا في البيت، بل ودع الإجماع على ذلك. ومن هنا جزم العلامة في التذكرة بأنه لا معنى لخيار المجلس في غير البيت من العقود الجائزة. كالوديعة مثلا وكالعارية، خصوصا يعني في العقود الجائزة، خصوصا في العقود الجائزة لا معنى لثبوت خيار المجلس فيها، لأنها من الأصل هي دائما وأبدا جائزة، فلا معنى لجعل خيار مجلس فيها وهي دائما وأبدا جائزة، من قبيل الوديعة، من قبيل العارية التي ذكرها الشيخ الطوسي وقال بثبوت الخيار فيها. ولذلك قال العلامة في التذكرة لتأنس بكلامه: رحمك الله يا علامة، هنيئا لك، هنيئا لك، مدفون بجوار أمير المؤمنين الآن ونحن نذكر كلامك. قال: نعم نذكر كلمات الأعلام، هذا صدقة جارية، لا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعد، نحن ننتفع بعلمه، وولد صالح يدعو له، صدقة جارية وصدقة جارية. فعلى أن العقد يقول: إما أن يكون جائزا من الطرفين كالشركة والوكالة، حتى الوكالة عند عقد جائز، والقراض هذا بعد، والمضاربة عند عقد جائز بعد، والوديعة والعارية، يعني كل العقود اللي ذكرها الشيخ الطوسي عنده هي عقود جائزة: الوكالة، القراض، الوديعة، العارية، أو جائزا من أحد الطرفين لازما من الآخر كالضمان والكتاب، يعني عقد المكاتبة مع العبد، ولا خيار في هذين القسمين، يعني العقود الجائزة من الطرفين أو الجائزة من طرف واللازمة من الطرف. أما الجائز من الطرفين هذا محل الشاهد، فلأنهما بالخيار أبدا، دائما هو بالخيار فيها، فلا معنى لخيار المجلس، واضح؟ إذن فالاحتمال الأول أن يحمل كلام الشيخ الطوسي ومن تبعه على المسامحة والاشتباه مثلا، ولا يعلم الوجه في ذلك، فإما يحمل على الاشتباه يرد عليه. الاحتمال الثاني وهو ما احتمله الشهيد الأول في الدروس، من أنه لعل المراد من ثبوت خيار المجلس في هذه العقود هو المنع من التصرف في هذه العقود الخمسة مع وجود الخيار، فلا يحق التصرف في الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة مع وجود خيار المجلس. وهذا ما صرح به الشهيد في الدروس الجزء الثالث صفحة 268 حيث قال، كلام طويل أقتصر على محل الشاهد، يقول: والفاضل، من هو الفاضل؟ مو سيد فاضل، العلام الحلي. والفاضل لا يرى للخيارين، يعني المجلس والشرط، معنى في العقود الجائزة، لأنها عقود جائزة على الإطلاق، لذلك العلامة ما يرى ثبوت الخيار فيها كما صرح هنا. ويدفع، هذا الشهيد الأول يدفع كلام العلامة باحتمال إرادتهم، يعني إرادة الطوسي وابن البراج وغيره، منع التصرف مع الخيار، أي أنه لا يتصرف في هذه العقود الخمسة مع وجود الخيار، خيار المجلس. والمقصود بالمنع من التصرف هو بلحاظ القابل لا الموجب، يعني الوكيل هو الذي ليس له أن يتصرف في الوكالة إلا بانقضاء خيار المجلس. والودعي هو الذي ليس له أن يتصرف في الوديعة إلا بانقضاء خيار المجلس. والمستعير هو الذي ليس له أن يتصرف في العارية إلا بانقضاء خيار المجلس. وكذلك العامل في المال بالمضاربة ليس له أن يتصرف في المال إلا بعد انقضاء خيار المجلس. وكذلك المجعول له الجعالة ليس له أن يتصرف ويأتي بالعمل الذي جعل عليه المال إلا بعد انقضاء خيار المجلس. وأما بالنسبة إلى الموكل والمودع والمعير والمضارب، يعني صاحب المال والجاعل، أي بعبارة جامعة للكل الموجب، فمن الواضح أن له التصرف في ماله، ولا يتوقف ذلك على انقضاء خيار المجلس، لأنه هو صاحب المال، فله أن يتصرف في ماله سواء في أثناء الخيار أم بعد انقضاء خيار المجلس. فالمراد من المنع عن التصرف إلا بعد انقضاء خيار المجلس بالنسبة للقابل، فالقابل ليس له أن يتصرف في هذه العقود إلا بعد انقضاء خيار المجلس، نظير ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في باب البيع، حيث إنه صرح بأنه ليس للمتبايعين أي البائع والمشتري التصرف إلا بعد انقضاء خيار المجلس، فليس للبائع أن يتصرف في الثمن وليس للمشتري أن يتصرف في المثمن إلا بعد انقضاء خيار المجلس. وهنا الكلام كذلك لكن في خصوص القابل، لا القابل والموجب. هذا هو الاحتمال الثاني، تمام؟ إلا أن المصنف يناقش في هذا الاحتمال بأن التتبع والاستقصاء لكلمات الشيخ في المبسوط وغير المبسوط أيضا تشهد بخلاف هذا الاحتمال، فإنه صرح في غير مورد باختصاص خيار المجلس بال كما قال في المبسوط مثلا في الجزء الثاني صفحة 80، لأنه يختص بالبيع، أي خيار المجلس يختص بالبيع. وفي عبارة أخرى ولأن خيار المجلس يختص به. وهكذا في كتابه الخلاف صرح بالإجماع على أن خيار المجلس خاص بالبيان، وهذا شاهد على أنه لا يريد هذا التفسير وهذا الاحتمال. واضح؟ ويمكن أن يضاف لذلك مناقشة أخرى، وهي أنه لا دليل على أن تصرف القابل في هذه العقود الخمسة منوط بانقضاء خيار المجلس. حتى يفسر كلام الشيخ بهذا الاحتمال، الاحتمال الثالث والأخير، وبه ختام هذه المسألة، وهو ما احتمله المصنف من أن المقصود بثبوت خيار المجلس في هذه العقود الخمسة هو ما لو وقعت هذه العقود الخمسة شرطا في عقد البيع. كما لو وقع عقد بيع واشترط البائع على المشتري أن يكون وكيلا عنه في إجارة الدار، فقال له بعتك الكتاب بدينار بشرط أن تكون وكيلا عني في بيع داري، أو بشرط أن تكون أمينا على هذه الوديعة، أن تقبل لي، أن تقبل مني هذه الوديعة وهي داري، تكون عندك أمانة، أو بشرط مثلا أن تقبل مني هذه العارية إلى غير ذلك. فإنه إذا وقعت هذه العقود شرطا في ضمن عقد البيع جرى فيها خيار المجلس، وذلك لأن خيار المجلس يجري في المشروع وهو عقد البيع، فإذا جرى خيار المجلس في المشروع وهو البيع جرى في الشرط الذي وقع ضمن عقد البيع وهو الوكالة وهو العارية وهو الوديعة وهو المضاربة وهو الجعالة وهلما جرى. فهذه العقود وإن كانت بحسب ذاتها لا يثبت فيها خيار المجلس، إلا أنه لا مانع من ثبوت الخيار أي خيار المجلس فيها بالعرض، لأنها وقعت شرطا في ضمن عقد البيع فيثبت فيها خيار المجلس. فكما أن البائع خيار المجلس وله أن يفسخ عقد البيع بخيار المجلس، فله أن يفسخ هذا الشرط أيضا وهو الوكالة وهو العارية وهو الوديعة وهلما جرى. فإذا له أن يفسخ المشروع وهو البيع، له أن يفسخ الشرط وهو ما وقع في البيع من هذه العقود الخمسة. إن قلت هذا الاحتمال بعيد ولا شاهد عليه، قلت حاشا حاشا أنه بعيد، فإن له شاهدين في كلام الشيخ الطوسي. الشاهد الأول في باب الرهن، حيث صرح الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 79 في باب الرهن بثبوت خيار المجلس في الرهن إذا وقع الرهن شرطا في عقد البيع، مع أنه لا يثبت خيار المجلس في الرهن لاختصاصه بالبيع، إلا أن الشيخ الطوسي صرح بثبوت خيار المجلس في الرهن إذا وقع شرطا في البيع. ونص كلامه موجود لكن سيقول بنا المقام، كلام عريض. الشاهد الثاني في باب الضمان، حيث إن الشيخ الطوسي صرح في المبسوط أيضا في الجزء الثاني صفحة 80 بأن خيار المجلس يثبت في الضمان إذا وقع عقد الضمان شرطا في ضمن عقد البيع، فهذان الشاهدان يصلحان كمؤيدين على هذا الاحتمال الثالث، وأن مقصود الشيخ الطوسي من ثبوت خيار المجلس في هذه العقود الخمسة ما لو وقعت شرطا في ضمن عقد البيع. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. مقصود الشيخ ما هو؟ الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث. فهمنا ما فهمنا، نحن أبناء دليل ما ثبت خيار مجلس في غير البيع، لكن لا بأس بالاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم. طبق العبارة جزاك الله خيرا. مسألة: لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود، ما الدليل؟ سوى البيع عند علمائنا، هذا كما في التذكرة، هذا علم من الذين ادعوا الإجماع، وعن تعليق الإرشاد للمحقق الكركي وغيرهما أيضا، مثل مجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي قال عند الأصحاب، الشهيد الثاني في المسالك قال لا خلاف بين علمائنا، وعن الغنية ابن زهرة الإجماع عليه، وصرح الشيخ الطوسي في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا، بس ما صرح بالإجماع، إنما الذي صرح فيه كما في الحاشية لاحظ قال لأنه يختص بالبيع، ما قال قام الإجماع. نعم في الخلاف صرح، بل عن الخلاف، لذلك أضرب قال بل، يعني لأن في المبسوط ما صرح بس في الخلاف، بل عن الخلاف الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة. إذن تم الكلام الآن في النقطة الأولى، الأدلة على اختصاص خيار المجلس بالبيع، والمصنف أشار للدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني ما أشار له، وإنما أشار له غيرهم من الأعلام وهو النصوص. النقطة الثانية الآن المحتملات في كلام الشيخ في المبسوط، إلا أنه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة والجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، أي خيارين المجلس والشرط كما قرأنا نص كلام قبل قليل. ما هو ومراده خيار المجلس والشرط بقرينة ما تلونا السياق، وحكي نحوه عن القاضي ابن البراج. الآن ما المراد؟ هذا الاحتمال الأول، ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود، بل جزم العلامة في التذكرة بأنه لا معنى للخيار فيها، لأن الخيار في هذه العقود أبدا، لأنها جائزة عنده فهي خيارية دائما وأبدا، فيحمل كلام الشيخ الطوسي على اشتباه. الاحتمال الثاني، واحتمل الشهيد الأول في الدروس أن يراد بذلك، يعني بثبوت الخيار في هذه العقود الخمسة خيار المجلس، عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخيار كما قال، ويدفع باحتمال إرادتهم منع التصرف مع الخيار. لكن من الذي يمنع من التصرف؟ الموجب ولا القابل؟ القابل، لأن الموجب المال ماله، فلا يتصرف بالخيار وبعد الخيار. يقول المصنف ولعل مراده يعني مراد الشهيد التصرف المرخص فيه شرعا للقابل يعني الوكيل يعني الودعي يعني المستعير في هذه العقود للموجب، إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار، لأن المال مال بعد يتوقف على انقضاء الخيار، لا معنى لذلك. ولأن أثر هذه العقود الخمسة ما هو أثرها؟ تمكن غير المالك من التصرف. من هو غير المالك؟ الوكيل المستعير الودعي، تمام؟ فهو الذي يمكن توقفه يعني توقف تصرفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ الذي جعل الشيخ قدس سره أثر البيع وهو الملكية والتصرف متوقفا عليه، حيث صرح الشيخ بأن الملكية تتوقف على انقضاء الخيار في البيع كذلك التصرف. لكن الإنصاف أن تتبع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام وكذلك في كتاب الخلاف يشهد بعدم إرادته هذا المعنى، فإنه صرح في مواضع قبل هذا الكلام وبعد هذا الكلام باختصاص خيار المجلس بالبيع كما نقلنا كلامه في الجزء الثاني صفحة 80 وصفحة 82. الاحتمال الثالث والذي يخطر بالبال أن مراده يعني الشيخ الطوسي ومن تبعه دخول الخيارين المجلس والشرط في هذه العقود إذا وقعت شرطا في ضمن عقد البيع فتنفسخ هذه العقود بفسخه في المجلس، فإذا فسخنا عقد البيع بخيار المجلس انفسخ عقد الوكالة وعقد الوديعة والعارية بالتبع. وهذا المعنى وإن كان بعيدا في نفسه في لو كنا والعبارة فقط بعيدة، لكن الخبير لكن النحرير المتتبع لكلمات الطوسي أولا وآخرا في هذا الكتاب وفي ذاك المورد يعرف أن هذا الاحتمال في محله صادر، إلا أن ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقربه إلى الذهن، وقد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن كما في المبسوط جزء 2 صفحة 79 والضمان كما في جزء 2 صفحة 80. وكيف كان تم واحد من هذه الاحتمالات أم لم يتم فلا إشكال في أصل هذه المسألة وأن خيار المجلس خاص بالبيع. إذن الحمد لله وصلنا لنتيجة في هذه المسألة، استطعنا أن نفر استطعنا صح خيار المجلس خاص بالبيع أم لا؟ المسألة الأخيرة وهي مبدأ خيار المجلس، ويبحث المصنف في عدة نقاط. النقطة الأولى الدليل على أن مبدأ خيار المجلس هو العقد، أفاد المصنف بأن الدليل على كون العقد هو مبدأ خيار المجلس هو النصوص من قبيل معتبرة زرارة البيعات بالخيار ما لم يتفرقا، فإن الظاهرة من هذا النص وغيره هو أن ثبوت الخيار بمجرد حصول عقد البيع كما هو مقتضى قوله البيعان بالخيار، فبمجرد أن يتحقق عنوان البيع يثبت خيار المجلس، وهذا معناه أن خيار المجلس يثبت بمجرد ثبوت العقد أي عقد البيع، وهذا واضح. النقطة الثانية الأدلة على ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف وبيع السلم. أفاد المصنف بأن هناك دليلين يدلان على ثبوت خيار المجلس من حين العقد في بيع الصرف وفي بيع السلم. الدليل الأول النصوص كقوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى إن الظاهر من النص ثبوت خيار المجلس بمجرد حصول عقد البيع. المقدمة الثانية وهي المهمة، مقتضى الإطلاق في هذه الرواية ثبوت خيار المجلس من حين عقد البيع مطلقا في أي نحو من أنحاء البيع، سواء كان البيع بيع سلم أم بيع نسيئة، بيع صرف دراهم ودنانير أم غير صرف. والنتيجة ثبوت خيار المجلس في بيع السلم وبيع الصرف من حين نشوء العقد، ولا يتوقف ذلك على القابض، هذا المهم، ولا يتوقف ذلك على حصول القابض. الدليل الثاني ظاهر فتاوى الأعلام، إن الظاهرة من فتاوى الأعلام ثبوت خيار المجلس في عقد السلام وعقد الصرف بمجرد حصول العقد ولو لم يتحقق القبض الذي هو شرط في بيع الصرف والسلام. ومن جملة الأعلام الذين يستظهر من كلامهم ذلك العلم الأول المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني الصفحة 41 قال فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما دام في المجلس ولم يفصل بين بيع الصرف والسلم وغيرهما من البيوع. لذلك قال الظاهر من الفتاوى، فنستفيد من إطلاق كلام المحقق ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم، وأن هذا الثبوت كثبوت سائر كثبوت خيار المجلس في سائر الموارد، يعني من حين العقد. العلم الثاني وأسألك الدعاء بعد ما عندي شيء. العلم الثاني العلامة الحلي في كتاب القواعد الجزء الثاني صفحة 64 قال ويثبت بعد العقد، يعني خيار المجلس يثبت بعد العقد في كل مبيع، فهذا بعد ليس ظاهر صريح في العموم، فيثبت خيار المجلس في كل مبيع بما فيها بيع الصرف والسلام، ويثبت ذلك بعد العقد مباشرة ولا يتوقف على القابض، وهكذا غيرهم من الأعلام. فكأنما المسألة إجماع، أي هذا الذي يريد أن يقوله، وإلا فتوى واحد وفتوى اثنان لا تدلان على المسألة. والعمدة والمهم هو الدليل الأول النصوص. النقطة الثالثة بس عنوان حتى تتهيأ باكر حتى تستعد، لأن هذا كما يقول الشيخ إنه ما أدرى له تسمية. النقطة الثالثة وهي ما هي الثمرة من ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف وبيع السلم بناء على شرطية التقابض. وأن عقد البيع لا يتحقق في بيع الصرف والسلم إلا بعد القبض. فما هي الثمرة من ثبوت خيار المجلس بمجرد العقد مع أنه لم يتحقق العقد بكامل شروطه؟ والحمد لله رب العالمين.